أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العزيز في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في هذه الآية المباركة عدة أسئلة تطرح على بساط البحث حول المضامين والمفاهيم التي تبينها هذه الآية المباركة. أولا، ما المنظور والمقصود من عبارة كتبنا؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وما المنظور من الزبور والذكر؟ كتبنا في الزبور من بعد الذكر. ثم من هم المقصودون من عباد الله الصالحين؟ ومن يقود هؤلاء العباد الصالحين إلى ورثة الأرض والسيطرة عليها وتيسير نظام إلهي على وجهها؟ هذه الأسئلة لا بد من الإجابة عليها. في الحقيقة هذه الآية تبتدئ بعبارات تأكيد، ولقد هذه الكلمة للتأكيد تأتي عادة، يعني أمر مؤكد. ثم التأكيد بحرف إن، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها، هذه الأن التأكيدية. فهنا نشوف في آية واحدة ثلاث تأكيدات: كلمة ولقد، وكتبنا، وأن، يعني قضية حتمية، وأن هذا الأمر محتوم من قبل. الزبور قد يكون المقصود من عند زبور داود وكتاب داود، المصطلح عليها بمزامير داود، الكتاب السماوي الذي ألقي على النبي داود عليه الصلاة والسلام، والأخبار الغيبية التي فيها، بالإضافة إلى المواعظ والأدعية الموجودة في هذا الكتاب. ولقد كتبنا في الزبور، أو أن المقصود بكلمة الزبور الكتب السماوية كلها. هذه الكتب كلها تتحدث عن أن الأرض تورث من قبل عباد الله الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الذكر في حقيقة الأمر يمكن أن يكون إشارة إلى التوراة، لأن التوراة هذا الكتاب السماوي الذي أنزل على النبي موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل التحية والثناء. هذا الكتاب أنزل على النبي موسى، والنبي موسى بعد النبي داود. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، إذا كان المقصود الذكر النبي موسى، إذا كان المقصود من الذكر كتاب النبي موسى عليه الصلاة والسلام وهو التوراة، أو أن المنظور من هذه العبارة الذكر القرآن الكريم، يعني كل الكتب السماوية تؤكد على أن الكرة الأرضية تورث من قبل عباد الله الصالحين بعد أن سجل في القرآن الكريم، لأن الله يعبر عن القرآن أيضا في الآية المباركة بالذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا أن هذا الأمر محقق من قبل الله عز وجل، ولكن السؤال: هل أن هذا وعد إلهي لعباد الله الصالحين بأن الأرض تورث من عباد الله الصالحين وإعطاء أمل للمؤمنين، أم أن القضية بيان عن القانون الإلهي الذي وضعه الله عز وجل لنظام الخلق؟ يعني هذا النظام، نظام الخلق، نظام دقيق. هذا العالم له نظام دقيق محكم، ليس له شاردة وواردة اعتباطا. كل ما في هذا النظام أسس على الدقة والمحاسبات الدقيقة. أنت من أصغر خلية إلى أكبر مجرة تجد له نظام دقيق محكم قد حكم الله عليه بأن يسير وفق نظام معين. إذا الخلية خرجت عن إطارها الصحيح، أو صار في هذه الخلية نوع من الخلل، خصوصا إذا كانت الخلية في دماغ الإنسان، يحدث إرباك عظيم للإنسان. ممكن الإنسان يكون شاب قوي جسيم صاحي ما في أي عيب، لكن لمجرد حدوث حادثة بالنسبة إليه والعياذ بالله، في حادث سير ينسى الأكل ماكو، ينسى أي في أي مكان كان وفي أي مجال، ينسى إخوانه حتى ينسى أمه. ممكن، لأن إذا خصوصا إذا كانت هذه الخلية تربط بين الماضي وحاضره فينسيه. يعني حدوث خلل عطب في خلية واحدة أو خلايا متعددة تربك مخ الإنسان. وفي النظام الإلهي الكوني أيضا كذلك، ممكن حدوث بعض الخروقات لبعض المجرات أو لبعض الكواكب تحدث أمور غير طبيعية. فإذا هذا النظام دقيق يسير وفق قانون محدد من قبل الله عز وجل، والأرض في ضمن هذا القانون، والمجتمعات البشرية أيضا في ضمن هذا القانون. إذا خرجت المجتمعات البشرية عن النظام الإلهي تدمر البشرية كاملة، تنتهي. بقاء البشر بقاء إلى الأبد، أو بالأحرى إلى أن ما حدده الله عز وجل لابد أن يسير وفق نظام صحيح. إذا البشرية انحرفت عن النظم الإلهية فهي تهلك نفسها بنفسها وتدمر ذاتها بنفسها. الآن العالم الغربي الذي نجده يصرفون الأموال الهائلة والثروات الكبيرة جدا، هذه الأموال وهذه الثروات تصرف في مجال التسابق في الأسلحة، وهذه الأسلحة تكفي لتدمير الكرة الأرضية 8 مرات، وإذا استخدمت هذه الأسلحة والقنابل الذرية والكيميائية والبيولوجية لا يبقى حيا على وجه الكرة الأرضية. فإذا خرج المجتمع البشري عن النظام الإلهي وارتكب المجازر طبيعيا لا يبقى على وجه الكرة الأرضية الإنسان. فإذا نسأل سؤال، هذه الآية المباركة التي تتحدث عن وراثة الأرض من قبل عباد الله الصالحين بيان عن ماذا؟ بيان أن البشرية سترجع طبيعيا بعد أن تجرب الأنظمة الأخرى وبعد أن تجرب ما لديها من أفكار ورؤى في المجال الاجتماعي والفكري والثقافي والاقتصادي والسياسي، وتفشل في جميع هذه المجالات وترى الفساد الحقيقي التي تريد هي البشرية أن تدير نفسها بنفسها، وتجد ذاتها أمام طريق مسدود لا يمكن أن يصل إلى المرحلة الصحيحة وإلى نظام صحيح عادل يأمن للجميع السلامة والطمأنينة، حين ذاك يرجعون إلى النظام الإلهي، حين ذاك يعرفون قدر النظام الإلهي فيلتجئون إلى الله ويضجون إلى الله لكي يرسل لهم شخصية عظيمة تقودهم إلى شواطئ الأمن والسلام. فالقضية قد تكون بيان عن رجوع البشرية إلى التماس الأنظمة الإلهية بعد أن تجرب الأنظمة التي عندها وتفشل في الوصول إلى السعادة الحقيقية. فممكن أن يكون هناك وعد إلهي، كما أنه ممكن أن يكون لا بيان عن رجوع البشرية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الكتابة يعني القضية محتومة، وأن الأمر لا يخرج عن هذا الإطار، ولا محيص عن يوم خط بالقلم، يعني هذه النتيجة الحقيقية. فإذا البشرية ترجع إلى صوابها بعد أن تقع في المفاسد وتجرب الأنظمة الفاسدة وترى ليس لها خلاص إلا بالالتجاء إلى منهج السماء. الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان فيعرف داءه ودواءه ويعطي العلاج المناسب. فإذا الإنسان المريض حينما لا يريد أن يعالج نفسه بدواء يشفي داءه طبيعيا يمرض أكثر. البشرية إذا لا تريد النظام الإلهي وتريد أن تجرب أفكارها ورؤاها يوم على يوم تنتكس، ولذلك حينما تفشل في كل التجارب تلتجئ إلى الله جل وعلا. وهذا بيان عن هذه الحقيقة أن البشرية ستلتجئ إلى الله جل وعلا. وحينما تجرب جميع الأنظمة وتقع في المفاسد والمعارك والدمار والهلاك بحيث يذهب ثلثي العالم كما في الحديث الشريف، لاحظوا أكو في روايات أهل البيت واردة أنه في آخر الزمان قبل خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يذهب ثلثي العالم. هذا بيان عن ماذا؟ ذهاب ثلثي العالم ويبقى الثلث فقط، يعني التجارب البشرية كلها ستفشل. الثلث من الناس يموتون بالموت الأحمر القتل، والثلث الآخر يموتون نتيجة الأمراض ونتيجة تلك الحروب المدمرة، فلا يبقى إلا ثلث واحد. حين ذاك يخرج ذلك المنقذ الذي ادخر الله للبشرية لينقذها من ورطتها من مهالكها وما صنعت لنفسها من مفاسد، وترشد البشرية إلى المنهج الصحيح الدقيق الرباني العادل. لذلك جاء في أحاديث أهل البيت، وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث متفق عليه من قبل جميع علماء المسلمين سنة وشيعة، وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي، أو يبعث رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وهذا الاعتقاد بمجيء المصلح الإلهي ليس اعتقاد خاص بالمسلمين، إنما هذا الأمر مكتوب في كتب الأنبياء السابقين وفي كتب علماء الماضين من الأمم الأخرى. حتى الهندوس يعتقدون بمجيء شخصية، رجل شجاع دين ينقذ البشرية. المجوس يعتقدون بهذا الاعتقاد ومكتوب في كتبهم، واليهود يعتقدون بمجيء شخصية اسمه إيليا ينقذ البشرية، كما أن النصارى يعتقدون بمجيء الرب حسب تعبيرهم، والمقصود السيد المسيح عليه الصلاة والسلام يصلح العالم. فإذن الكل متفقون على أن الأرض سيصلح بشخصية ربانية ينقذ البشرية من مهالكها ومفاسدها. هذا الإصلاح الإلهي وهذا الوعد الإلهي حقيقة، وهذه العبارة في الآية الكريمة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لكن السؤال، لابد قيادة هؤلاء العباد الصالحين وقيادة هؤلاء عباد الصالحين بمن يكون؟ بشخصية ربانية اتفق المسلمون على أنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإذا كان هناك اعتقاد بين البعض بأنه مولود أو سيولد لكنهم متفقون على أن هذا الشخص من أهل بيت رسول الله، حتى أن كثير من علماء المسلمين يعتقدون بأن هذه الشخصية من نسل الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام. يعني ليس هذا خاص بالشيعة أنه من نسل الإمام الحسن العسكري، وإنما حتى علماء السنة يذكرون هذا الأمر. الترمذي في سننه، وابن ماجد في سننه، والبيهقي في دلائل النبوة، وابن العساكر في تاريخه. هؤلاء العلماء كلهم يقولون بشخصية ربانية يأتي ويصلح العالم والبشرية، وهو من أهل بيت رسول الله ومن ذريته الطيبين الطاهرين. فإذا القضية ليست خاصة بالشيعة، وليس اعتقاد خاص بطائفة، إنها حقيقة يعترف جميع العلماء من المسلمين وغير المسلمين بالمصلح الرباني الذي ينقذ البشرية من مفاسدها ومهالكها. يبقى هناك تساؤلات. أولا، هل مجيء هذه الشخصية إلى هذا العالم وقيادة الناس إلى الطريق الصحيح، هل مجيئه إلى إرهافات، إلى علامات؟ هل هناك مذكور من قبل الكتب التي تبشر بمجيء هذه الشخصية علامات عن ظهوره وخروجه؟ وما هي تلك العلامات؟ وما هي تلك الإرهاصات قبل مجيئه؟ هذه المسألة مسألة حساسة ومهمة. نحن الآن في هذا العالم نرى أن الاضطراب وأن الظلم يخيم على البشرية جمعاء، وأن هناك شبح حرب ممكن أن تقوم بين حين وآخر بين القوى الكبرى، والاضطرابات التي تعم البشرية حاليا من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، هذه المسألة ممكن بين آن وآخر يحدث. ففي هذه الصورة يجب نحن أن نتابع الحدث ونسير وفق التطلعات الحقيقية في انتظار مجيء هذه الشخصية، ولا نكون من الذين يقولون ما لنا ولهذه العلامات. إن هذه العلامات إنما ذكرت لتعطينا الأمل بمجيء هذه الشخصية، ونتمسك بهذه الشخصية، ونكون من أنصار هذه الشخصية الربانية. ونحن أولا وأخيرا وأكثر من غيرنا معنيون بمتابعة هذه العلامات ومعرفة هذه العلامات والسير وفق روايات الرسول الأكرم وأهل بيته الأطهار في معرفة هذه الشخصية الربانية وفي معرفة الأحداث. طبعا لا يعني ذلك أن كل حدث يقع في هذا العالم نربطه بهذا الأمر. هناك أحداث بينه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهذه الأحداث أحداث مهمة أساسية، أحداث في حقيقة الأمر تقلب الأمور رأسا على عقب، أحداث ممكن تعجل بفرج مولانا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الأحداث يجب أن نعرفها كاملة ونتابعها بشكل جيد. أولا يبدأ بالأحداث الرئيسية نحن سنتحدث إن شاء الله في الأيام القادمة في معرفة هذه الأحداث، في مسايرة هذه الأحداث. طبعا الأحداث على نوعين، أحداث قد وقعت منذ زمن بعيد، وأحداث في حال الحدوث، وأحداث ستقع في المستقبل القريب. ومتابعة هذه الأحداث من مهامنا. لا نجلس نحن والأعداء هم الذين يتابعون الأحداث، وهم الذين يقررون قبل حدوث الحدث الردود الفعل اللي يجب أن يتخذوا تجاه ذلك الحدث إن وقع، ويرسلوا جيوشهم وقواهم إلى بلادنا الإسلامية لإطفاء أي ثورة دينية وقتل رجالاتها. هم متابعين القضايا، وليست أمورهم ليست عبثية، إنما بالدقة يتحركون وبنظام دقيق يأتون لكي يرصدوا الأحداث كاملة. ونحن في غياب عن كل هذه الأمور مع الأسف، يعني بعضنا نرجو من الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم، ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي التوفيق. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.